عرفنا الخطوات التي قام بها المشركون لمواجهة الدعوة العلنية. وصلنا آخر شيء إلى الحرب الجماعية على من؟
التعذيب الجماعي.
التعذيب الجماعي على المسلمين. طيب ما في بارقة أمل أبدا طلعت للمسلمين؟ يعني المدة هذه كلها الثلاث سنين السرية وحوالي الآن سنة وجزء السنة علنية وكل هذا ما في أبدا مبشرات. قال لا إليك المبشرات. كان إحنا درسنا اليوم المبشرات التي شجعت النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على المضي في الدعوة. حديثنا اليوم عنوانه يا أختي المبشرات التي شجعت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على المضي في الدعوة. على المضي في الدعوة. عنوان اليوم المبشرات التي شجعت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على المضي في الدعوة والنشاط. كان أول هذه المبشرات أن المشركين ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا منزلتك معروفة ونحن نعلم أنك تحمي ابن أخيك وابن أخيك جاء بأمر عاب به آلهتنا وسفه به عقولنا فمره أن يكف. فهو على الخير ولكنه لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يبقى الحامي اللي هو على دين هؤلاء كنا متوقعين لما يأتون له يتعصب للدين ويأتي فيعنف من؟ فيعنف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف ان ابو طالب كان مشركا. لما يروح لجماعة مشركين ويقول ابنك جاء بأمر عار به الآلهة وسفه به العقول وفرق بين الجماعة تتوقعين؟ نقول حق. ويأتي نفسهم يقول إما أن تكف وإما أن أتخلى عنك. ولكنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكان ذلك نوع من التشجيع للنبي عليه السلام. كأن عمه اللي يحميه راضي عن هذا الأمر. امتي هذه أول إيه؟ مبشر من المبشرات. المبشر الثاني نزلت في هذا الوقت سورة الكهف بعد أسئلة ثلاثة طرحها اليهود على المشركين وقالوا اسألوا النبي عنها وإن كان نبيا لن يجيبكم على الفور. يقول أنفلوني وإن كان غير نبي هيجاوبه. فسألوه عن الروح وعن الفتية الذين غابوا في الدهر الأول وعن الرجل الطواف الذي بلغ المشارق والمغارب جميعا. قال لهم أمهلوني. وبعد الإمهال جاء الوحي بسورة الكهف كاملة وآيت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اليهود هم اللي صنعوا الأسئلة حبكوا الأسئلة لكن أعطوها لمن؟ للمشركين ليسألوا. كأن من الذي كان يحرك المشركين؟ اليهود. طيب
الروح
الروح أسألك عن الروح. الروح من أمر ربي وما يتيك من العلم إلا قليلا. يبقى ما تكلمش في الروح. وأما الفتية وأما الرجل الطواف نزل سورة الكهف كاملة. فسورة الكهف قالت الجماعة لما اشتد بهم المحنة ظلوا يواجهون ولا هاجروا؟ هاجر. يبقى أنت الآن في محنة وفي شدة. يبقى لازم تبحثوا عن إيه؟ عن مكان للهجرة. عن مكان للهجرة. كأن كانت سورة الكهف لفتة لأن لازم يكون في إيه؟ هجرة إلى مكان آمن. طيب دي مقدمة للمبشر الثاني. أيضا رأوا في الصورة إن رجل قام بالدعوة إلى الله عز وجل حتى واجه أخطر قبيلتين في الأرض قبيلة أجوج ومأجوج وانتصر عليهم. كتلفت إلى إيه؟ مهما عتى المشركون وحاربوا سيهزمون وسينتصر النبي صلى الله عليه وسلم معهم للمؤمنين. يبقى نوع من أنواع التسليم لما تيجي قصة مثل هذه. يأجوج ومأجوج دول العالم كله يخافهم ويرهبهم وفجأة رؤوس القرنين وابن سد فيحجزهم عن الناس وينحسر خطرهم وشرهم. فالذي صنع ذلك أنتم أيها المسلمون بالدعوة إلى الله عز وجل رب العزة سينصركم وسيكبت هؤلاء المشركين. بشر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يوم القيامة يقول الله تعالى سيدنا آدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، هات المجموعة طلع من ذريتك المجموعة تدخل النار، كم يا رب؟ قال من كل 1999 في النار واحد في الجنة، يعني نسبة دخول الجنة للنار واحد من 1000. فلما الصحابة سمعوا ذلك جسوا على الركب، قال ده احنا الأمة 70، وإذا كان كل أهل الجنة واحد من 1000 يبقى معناه ما لناش مكان فين؟ في الجنة. جسوا على الركب وقالوا أين نحن من 70 أمة ومن هؤلاء الواحد الباقي ده إذا لم جاء لنا في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الماضين أمتين من ذرية آدم ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، وكلهم في النار يأجوج ومأجوج، محدش فيهم أسلم إطلاقا، يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة، لكن كل واحد منهم وهم من كل حدب ينسلون، تكاثر رهيب والله بيقولوا، لكن في سد
يقول استنساخ
لأن
الاستنساخ يطلع من قفص الصدر يأخذونه من جهة، فيقول هذا من كل حدب ينزلون.
ممكن يكون يعني ايوه، لكن بيتكاثروا موجودين وبيتكاثروا، يعني مش موجودين عند نسبة معينة، ده كل يوم بيزيدوا،
بس هم اشكالهم عاديين،
اشكالهم كبني آدم، قد يكون ما وراء القوقاز جبال، يعني هم على كل حد في الأرض، وبيننا وبينهم سد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم يطلعوا ها؟
موجودين
القوقاز، انت عدت فاتنا عند جبال سيبيريا والحتة التانية،
ها؟
أنا مستعب، نعم هم بيقولوا ما وراء جبل قاف، جبل القوقاز بين جبلين، فالسد ده موجود كل يوم يطلعوا بالمساحة بتاعتهم، اللي ورا السد الى الان العالم مش عارف يكتشفه حتى هذه اللحظة، قد يكون الارض السبع اراضي يا ترى طبقات ولا السبع اراضي جربعة، ممكن تكون فوق بعض ويكونوا ساكنين في طبقة من هذه الطبقات، يكونوا جربعة وساكنين الى الان، يقول لك العالم مش عارف يكتشفه، لكن بيننا وبينهم سد، وهم بدائيين اللي بناه ذو القرنين، بس فين؟ ما احنا مش عارفين نوصل له، هم كل يوم يحاولوا يفتحوه ما بيفتحوش بالتقنية الحديثة بالفؤوس، يعني ناس بدائيين ما عرفوش عن العالم شيء، ولا سمعوا لا فيه لا تكنولوجيا ولا فيه طيران ولا فيه صواريخ ولا فيه قنابل، كل هذا لا يسمعون به بالمساحي، كل يوم يروح يحفرون، ويبقى كل يوم قشرة يقولون نأتي غدا لنكمل، يجوا لأنهم يقولون إن شاء الله يجدونه قد عاد كما كان، حتى إذا أراد الله انتهاء الحياة هم يقولوا كده أهو، بقيت قشرة نأتي غدا لنكملها إن شاء الله، فأتون فيجدون القشرة كما يضربون ضربة فتفتح فيخرجون على العالم، هؤلاء لا قبل، حتى عيسى نفسه سيكون موجود في هذا الوقت في أرض فلسطين، يقول الله تعالى إذا قدم أرض فلسطين اصعد أنت وعبادي إلى الطور وحرزهم هناك فإنك لا قبل لك بهؤلاء، ما حدش يقدر لهم أبدا إلا أنا، وفعلا رب العزة يأخذهم بفيروسات، يرسل عليهم فيروسات تصيبهم في رؤوسهم فيصبحون فرسا، والفيروس إلى الأمر مش علاج، يموتون وإلى آخر هذا القصة. إذا ها؟
لا يرسل النغف عليهم،
ما هو النغف رؤوس ذباب فيصبحون فرسا، فرسا يعني أخذتهم الفيروسات، النغف هذا الذباب صغير جدا هو ده فيروس، ده فيروس يأتيهم فيصبحون فرصة يعني أكلكم الفيروسات. نعم نرجع مرة ثانية نقول إن الله عز وجل نزل في سورة الكهف حقيقتين، الحقيقة الأولى الناس لما اشتدت بهم المحنة هاجروا، والناس أيضا لا يحزنون مما هم فيه الآن، ستأتي لحظات نصر وينتقم الله من الكافرين، وإذا كان المبشر الثاني مباشرة نبي صلى فكر لما قرأ الصورة إيه البلد اللي ممكن تستقبل المسلمين، بلغوا أن ملك الحبشة رجل إيه عدل، فقال فلما لا يهاجر الضعفاء إلى أرض الحبشة، جهز أول الأمر 11 أو 12 رجلا وامرأة كمقدمة يستطلعوا إيه الطريق، وكان معهم سيدنا عثمان وامرأته رقية، والنبي عليه السلام ودعهم وطلعوا خفية ودوم على ساحل البحر على المينة، وسبحان الله استقل سفينة وعلمت قريش، قريش خرجت في طلبيه، هم ركبوا سفينة من هنا وصلت قريش دي الساحل من هنا ففروا. قال إن عثمان وزوجته كان أول من هاجر في هذه الأمة، كما أن لوط وإبراهيم كان أول من هاجر في سبيل الله عز وجل، وظل مشغول جدا لحد ما جاءته الأمام الملك والبحر قال الحمد لله. راحوا عند النجاشي ونزلوا، كانوا في شهر رجب، شهر إيه؟ رجب، من السنة الخامسة. ظلوا رجب، شعبان، رمضان، في شوال النبي عليه الصلاة والسلام كان وصى أصحابه طول هذه الفترة ما في داعي نعلم إسلامك، فأنا الذي أعلم، أما أنتم إحنا في دار الأرقم من الأرقم نلتقي ونعد الناس، والعارف يمشي للثاني بيته ويعلمه، لأن لو أعلننا ولازمنا في حالة ضعف ممكن يؤذوكم. فكان الأذى بصورة شخصية لكل واحد في بيته، عارفين أنه مسلم، إنما علني وعلنا أمام الناس ما فيش إلا النبي هو الذي كان يعلم باعتباره صاحب رسالة وصاحب إيه مسؤولي. فالنبي عليه السلام نزل على سورة النجم في شوال من السنة الخامسة، فقرأ سورة النجم في مجلس يضم مسلمين ومشركين. المشركين لما سمعوا سورة النجم أخذوا نسوا أنفسهم، إلى أن وصل إلى آخر السورة قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. راح الناس سجدوا سجد مع المسلمون، والكفار كمان الجالسين سجدوا، إلا واحد من الكفار أبي بن خلف قال أنا لا أزل تكفيني هذه الكف من الحصباء، وجاء كف من التراب وحطها إيه كده أو قتل، لما تكبر أخذه الله عز وجل. المهم طلعت إشاعة إن المشركين أسلموا، وإن مكة خففت من قبضة المحنة على اللي على المسلمين الناس الغرباء. لما واحد يكون غريب وبعدين يقول لك ده في عاف، لما يقول لك البلد خلاص اطمأنت والنظام صار مستقيم، النظام الكافر الجبار اللي كان يقهر الناس الحمد لله ربنا أزاله والناس في أمن، بيرجعوا ولا يرجعون؟ يرجعون. راح رجعين رجع ال 12 دول أو ال 11 سبحان الله، هم وصلوا إلى جدة إلى باب مكة وعلموا أنها مجرد إشاعة وأن العذاب على أشدها. العذاب لم ينتهي أبدا، بل قالوا لا ده محمد مدح آلهتنا، احنا ما سجدنا للقرآن لأنما مدح آلهتنا، لما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا الشيطان ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، بيقولوا لا هو بيقول الشيطان، بيقول ده ربنا أوحى عليه بيمدح الأصنام بتاعتنا، بل النبي جايب التوحيد ولا جايب الشرك؟ ده كلام كأنه مزيف. المهم علم المسلمون الحقيقة، صاروا بين نارين، قالوا ندخل مكة ولا الناس قالوا ندخل نتحمل، دخلوا مكة وصب عليهم العذاب وصب، وآخرون رجعوا. والنبي السلام لما جاء هؤلاء وأخبروا من البلد آمن الحبش وفي خير، قال طب هلم إلى الحبش. خرج هذه المرة 99 83 رجلا، 81 رجلا، وكان 18 امرأة طلعوا هذه المرة، وعليهم من جعفر بن أبي طالب، كان 12 لكن رجع منهم الناس وناس بقوا، لكن مرة 99 18 امرأة 81 رجل، وراحوا إلى أرض الحبشة وعلمت قريش، وطلعت أيضا في طلبهم ربنا نجاهم وركبوا البحر ونزلوا عند من النجاشي، وعاشوا آمنين هناك. قدر الله أن أبو موسى الأشعري كان قد جاء وأسلم هو وأخوه وعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خليكم في بني الأشعث في اليمن وادعوا، فإذا بهم يسمعون عن الأذى الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. خالد الله عليك نجحنا هنا في أمن، والنبي وأصحابه في محنة، نحن سنهاجر النبي في مكة ونتحمل معه كما يتحمل إخوانه. وركب البحر من الحديدة في اليمن، وسبحان الله هم جايين إلى جدة، جاءت الريح فضربت السفينة فما وجدوا أنفسهم إلا في أرض الحبشة، فراحوا طالعين وانضفوا إلى انضفوا إلى جعفر وجماعته، 50 جايين من اليمن انضموا إلى جعفر، وهنا حوالي 99 زائد بعض الناس يعني قريب من 160 واحد أو 155 واحد في أرض الحبشة. وجدوا ملاذ آمن وخير مقام في أرض الإيه؟ الحبشة. رجل عنده دين، رجل عنده دين، وفي نفس الوقت سمع أن غرباء جم خداش من ناحية الدين، فأواه منتهى الطريق. تسكت قريش؟ لا، راحت بعثة في طلبهم، أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وأرسلت معهم الهدايا الجلود والسلع النادرة التحف اللي بتيجي من مكة وأنواع من الفواكه النادرة، ونزلوا مقسمينها. أولا القساوسة تعطي كل قسيس نصيبه وتوصوهم، تقول لهم القضية وتقول لهم خليكم معانا على النجاشي. وراح داخل على النجاشي، والنجاشي كان يعرفه من قبل أن عمرو كان جواب يقطع الأرض، فدخل عليه وقدم له الهدايا وقال له أنا جاي لك في أمر. داهية العرب، يعني محنك سياسي ماهر يفهم في السياسة تمام. فدخل على النجاشي وقال له أنا جاي لك في أمر خطير. ما الأمر الخطير؟ قال في جماعة من عندنا اسمهم الصابئة جاءوا بدين جديد، خالفونا في هذا الدين وخالفوك في دينه، وعايزين يعملوا يعني نوع من الفرقة بين الأديان. إحنا وإنت متدينين نلتقي، معنا فيش تلاقي الأهل كتاب وإنتوا مشركين، إنما شوف الباطل، نحن وأنت أصحاب دين، ما جاءوا بدين خالفونا فيه وخالفوك، وإحنا كل عايزين منك أن تسلمنا هؤلاء. عايزين ياخذوا 155 يعرضوهم للإيه؟ للفتنة والعذاب. والقساوسة قالوا حق ما قال هذا الرجل هو صاحبه، اعطيهم هؤلاء. قال النجاشي لا اعطيهم الا بعد ان نتاكد من حقيقه الحال، نشوف ايه اللي عنده، ازاي ما نسلمهم وناس او الينا، ليس هذا من الانصاف. فاخذ القساوسه فدعا هؤلاء، الامير دخل جعفر مع هؤلاء وعزموا ان يقولوا الحق ولو على رقابهم. فلما جلسوا قال من المتحدث باسمكم؟ قال جعفر انا الامير بتاعها. قال له ما هذا الدين الجديد الذي جئتم به فخالفتم به قومكم وخالفتموني؟ قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه وشر، ناكل الميته ونعبد الاصنام وناتي الفواحش ونشرب الخمر ونسفك الدماء ونقطع الارحام ونسيء الجوار، حتى جاءنا رجل منا يعرفنا ونعرفه فدعانا الى عباده الله الواحد ونبذ الشرك وعبادة الأصنام، ودعانا إلى الصلاة والصيام، ودعانا إلى العفاف وحسن الجوار وفك العاني. وظل يتحدث عن مبادئ الدين المتفق على كل الشرائع المجاهة لدينا الحفاظ على العقيدة والنفس والعقل والعرض والمال. النجاشي قال طب معك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ قال نعم، وقرأ عليه سورة مريم. برضو جعفر إيه حصيف سورة مريم بتتناول المسيحية وعيسى، اختار الآيات وقرأها مناسبة تماما لحد ما انتهى من آيات خلق عيسى وولادته وما كملش. فرجل على رسلك وبكى، وبكت الأساقفة اللي حوله كلهم، وقال والله إنما جاء به محمد وعيسى لينبعان من مشكات واحد. اللي بعث محمد اللي بعث عيسى واحد، والكلام ده فيش تعارض ابدا. ولذلك نزلت الايات بشانه بعد ذلك، قالوا اذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعينهم تخيض من الدمع ما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فاتبعهم الله من قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقال انصرف والله لا اسلمهم اليكم ابدا، والهدايا بتاعتك كانت، ورد إليه الهدايا. رجع إلى محل الإقامة هو وزميله لكن في خز، أو رجعوا إلى مكة هذه المرة وقالوا الرجل يعني لم يرضى بتسليمهم، فأصيبت قريش بخيبة حال. عبد الله بن ربيعة هيجي التعليق على هذا بعد، لكن المهم أن كانت البشرى أن ربنا وجد لهم ملاذ وملجأ هو أرض الإيه؟ الحبشة. ودي لفت إلى أن المسلم لما تضيق عليه الأرض في مكانه يظل ولا يهاجر، لكن الهجر أيضا لها شروط. خذ بقى شروط دي. الشرط الأول ألا تخلو الأرض من قائم لله بالحج، ألا تخلو الأرض من واحد يدعو، ما نهجرش كلنا مرة واحدة ونسيبها للظالمين والكافرين، لازم يفضل ناس يقارعون الظالمين حتى يفهمون الأرض أرضنا. وانت سلبتها منا او تريد ان تسلبها منا. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هاجروا لفضل النبي ومعه نفر، بقي النبي معه نفر ونفر الثاني هاجر. اثنين، ان تكون البلد التي نهاجر اليها اكثر امنا من البلد الذي نحن فيه. طيب البلد اللي راحوا اليه اكثر امن ولا مكة؟ لا، البلد راحوا اليه اكثر امن، يبقى خلاص اتحقق الشرط الثاني. طيب ان يهاجروا، الشرط الثالث ان يهاجروا الى الجبال ولا بين الناس؟ لماذا؟ ليعلموهم ويرشدوهم ويقوموا بواجب الدعوة. وقد هاجر هؤلاء بين الناس، عاشوا في الحبشة وأخذوا يدعون، وفعلا يكفي الإسلام من؟ نجاش. يكفي هذا، يكفي أن مالك أسلم، وإذا أسلم مالك ممكن الناس يسلبوا كلهم من إيه؟ من ورائه. والنصارى إلى هذه اللحظة كانوا مسلمين وبكوا وقالوا إنما جاء موسى وما جاء محمد وعيسى لأن بعاني من مشكات واحد.
يعني ما حرفت؟
لا، كانت لسه صحيحة، كانت لسه صحيحة. هيجي التحريف إلا تسمعه بعد قليل. كم شرط الآن للهجرة؟
ثلاثة.
هذه الشروط الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم حققها ولا لم يحققها؟ حقق، يعني كانت منطبقة تمام الانطباق. لكن كان بيقصد كمان وراء الهجرة معنى رابع، هل تصلح الحبشة لإقامة دولة الإسلام ولا لا تصلح؟ يعني هو بعيدهم حتى يأووا أنفسهم من ناحية، وفي نفس الوقت يكتشفوا الأرض، كأنه كان بيبحث عن أرض تستقبل هؤلاء المسلمين وتطلب مكة. ما دام مكة فيها تضييق يشوف الحبشة تصلح ولا لا. ولذلك حتى بعد أن قامت دولة الإسلام رجعوا من الحبشة متى؟ فتح خيبر سنة 7، وهم كانوا مهاجرين سنة 5. يعني كم سنة ظلوا في الحبشة؟ ليس ده 8 من 5 من البعثة، وعادوا 7 من الهجرة. لا، 8 و 7 15 سنة. انتوا مش واخدين بالكم. عليكم السلام. السلام.
دكتور مكلمين حتى واحد في البنك مصري مكلم سعد عمرو قال يعني انت ما تعرف الكويتيين وما تعرف هذا فالحين بدا شويه
هذا كلمته كلمته قلت له يا عمرو احنا كنا عايشين ملح في هذا البلد قلت له اهل الكويت يحبوك يا عمرو ما تخسرش هو عاطف
بس يعني
لا بدا الحمد لله رب العالمين
لا مو بدا يعني
لا هو بدا يفهم يعني كويس يعني طيب احنا المسلمين ما كانوا في الحبشه كانت ثانيه لا خلي بالك 5 من البعثه ورجعوا 7 من الهجره مش النبي عاش 13 سنة في مكة اسمها سنين البعثة وعشر سنين في المدينة اسمها الهجرة 15 سنة احسبوا معايا انا احسب لكم مسألة يا جماعة حاضر النبي عليه السلام خلاص ودى المسلمين جماعة ارسل المسلمين الحبشة نعم
هاجروا 5 ورجعوا 7
لا هاجروا سنة 5 من بعثة النبي لا من بعثة النبي سنة 5 من بعثته طيب فباقي كم سنة على الهجرة لما يكون 5 من البعثة باقي كم سنة على الهجرة 8 سنين لأنه هاجر سنة 13 هاجر سنة 13 باقي 8 سنين وبعدين بدأت الهجرة 7 سنين كمان 15 سنة طيب الدولة أقيمت من أول الهجرة كان المفروض يبعثوا من السنة الثانية صح؟ السنة الثالثة الرابعة لماذا أخر هؤلاء فلم يبعث لهم بالعودة إلا سنة 7؟ سنة 7 من الهجرة لماذا أخرهم في أرض الحبشة ولم يطلبهم أن يأتوا حتى بعد ما قامت الدولة قامت في المدينة بالهجرة؟ كان ممكن يبعثوا يقولوا تعالوا كان ممكن يقولوا تعالوا لماذا أخرهم؟ عشان تثبيت الدولة متى ثبتت لما قضي على اليهود؟ آخر معقل اليهود خيبر ساعة ما قضى عليهم في الجزيرة الدولة استقرت طول ما اليهود كانوا موجودين يبقى الدولة محل إيه؟ محل اضطراب ممكن في مهب الريح تضيع في لحظة من اللحظات فلما قضى على آخر معقل اليهود في الجزيرة خيبر خلاص استقرت الدولة فأرسل إليهم فقدموا قدموا يوم إيه؟ يوم النصر في خيبر فقام يعانق جعفر ويقول والله ما أدري بأي الأمرين أفرح أفرح بقدومك أم أفرح بنصر الله لي في خيبر يقول النعم تجيه من كل ناحية النعم تأتيني من كل ناحية طيب يبقى إذن الهجرة لبلاد الحبشة كانت بشرى من الله عز وجل للمؤمنين او نوع من فك الخناق ولا لا؟ نوع من فك الخناق. يبقى اول بشرى في مواجهة تعنت المشركين السخرية والاستهزاء وتشويه القرآن ومحاولة عدم سماع القرآن والضرب الفردي والضرب الجماعي، كلام ابن المرة الماضية، كان اول بشرى ان حاولوا يأثروا على ابو طالب فلم يتأثر ابو طالب ولم يكلم النبي عليه الصلاة، فكأنه اعطاه اذن استمر. الثانية ربنا وجههم الى ارض الحبشة فراحوا ارض الحبشة، وكمان راحوا عشان يأثروا على ملك الحبشة ليسلمهم فلم يسلم فأرسلوه، يا ترى في هذه المرة ولا بعد فترة؟ أرسلوه مرة ثانية، يقولون إيه؟ كلموهم وقولوا لهم إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله وإنت بتقولوا إنه ابن الإله. فرح راح هذه المرة بالهدايا كما راح المرة الماضية، وزع القساوسة وأعطى النجاشي. لسه ما جاش، هنتكلم في الثانية بس البشرى نفسها بتيجي ازاي؟ يعني الأولى إن أبو طالب قال لهم ولم يكلمه فأخذ إذن من أبو طالب إن يستمر. البشرى الثانية إنه لما هاجروا لأرض الحبشة حاولت قريش الضغط، نفع الضغط ولم ينفع؟ من الذي جعل النجاشي يستمسك بهؤلاء الناس؟ الله. هو لولا الله عز وجل كان ممكن النجاشي فرض ولا قبض عليهم حطهم في السجن. بل الثانية أخطر، وهي طبعا نفس الهجرة، رايحين عمرو وعبد الله بن ربيعة واخدين نفس الهدايا، ودخل على النجاشي وقال له أنت آويت هؤلاء الناس عندك وهم يقولون في عيسى قولا عظيما؟ قال وما يقولون؟ قال يقولون إنه عبد الله ورسوله. قال أنا لا أحكم عليهم إلا بعد أن تأتيني. راح جاي جدا، فلما جاءوا قال ما هذا الذي تقولون في شأن عيسى يا جعفر؟ قال نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقرأ عليه نفس آيات مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون ما كان لا ان يتخذ من ولد سبحانه. قرا الايات، النجاشي كان بيسمع وما عد كده بينكد في الارض، قال والله ان هذا الكلام ما تجاوز الحقيقه مثل ما تجاوز هذا العود من الارض، العود دخل حجم الارض لم يخرج من الارض والكلام ده هو الحقيقه بعينها. فالبطارقة أصدروا أصوات، كيف هذا؟ قال حتى وإن غضبت أنا أقول الحق. ثم قال لعمر ارجع وخذ هداياك، وإن الله عز وجل ما أعطاني الرشوة حين خلقني حتى تأتيني برشوة لأرد لك هؤلاء المسلمين. ثم ضرب في صدره وقال أما لك عقل؟ أما أنا لك أن تسلم؟ نجاشي يقول لك عمر خد وحملها وظل يكتم إسلامه حتى هاجر سنة 7، أسلم وهاجر سنة 7. فقال الكلام اللي قلت المرة الماضية، صحابي أسلم على يد تابعي، النجاشي لم يرمي النصر صلى الله عليه وعقر صحابي فكان سبب في إسلامه.
يعني أسلم من ذات الوقت،
أسلم من هذا الوقت بس كان يخفي إسلامه، لكن أعلنه سنة 7.
والنجاشي مات
لا أسلم ده مات. لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت القصة في ثياب الحريري الخضر في الجنة هلم من يصلي علي، وصلى عليه صلاة غائب صلى الله عليه وسلم.
يعني ما يخبره
ها؟
يعني ما
لا ما كانش جاهز خبر الموت، قال أخبرني رب العزة بموت عن طريق الرؤية، أنا شفت القس النجاشي ميت وفي ثياب الحرير الخضر في الجنة وهو مات، هلم فنصلي عليه، صلى عليه صلاة الجنازة وسمع إنه مات. يبقى كيف؟ رؤيا الأنبياء وحي صلى الله عليه وسلم. وقدر المسلمين حاجبا. خذ بالك المسلمين برضو سبحان الله لما ينزلوا البلد لازم يكون لهم أثر اجتماعي. النجاشي خلال الفترة الأولى والثانية كان وقع انقلاب عليه وناس أخذوا منه الملك سبحان الله، كان عمرو كان جعفر والمية 155 اللي معاه قالوا الرجل هذا آوانا وحفظ دماءنا وأموالنا وأعرضنا وعقدنا فلنقف معه، وظلوا يقاتلون الملاوئين حتى هزموهم وعاد إليه الملك مرة أخرى. فحفظ له هذا المعروف، حفظ له هذا المعروف بشكل حتى قال لعمر تريد مني أن أسلم أقواما كلهم طهر ونقاء ناس يقفوا معاي في شدتي وتريد مني أن أسلمهم عيشوا في جوار آمنين. والله من اعتدى عليكم من أهل بلدنا لألزمنه بغرامة يدفع 5 دنانير. اللي اعتدى عليكم يدفع 5 دنانير، فإن ضربكم يضرب، فإن جرح واحدا منكم يجرح. تعاليم التوراة والإنجيل. جعفر بيقول عشنا أحسن عيشة في هذه البلاد، وحسبهم أنه كان معهم من أم حبيبة. أم حبيبة كانت زوج أخو عبد الله بن جحش، عباد الله بن جحش أبو أحمد. وسبحان الله تنصر، نحن النصراني، وحاولت معه بشهيدة تنصر من هنا وجاله مرض عضال فمات على النصراني. أبوها أبو سفيان حرب على الله ورسوله، وزوجها مات على النصرانية وصارت بين نارين. فالنصر سمع بذلك فأرسل لجعفر وقال اخطب لي أم حبيبة، اخطبها لي، كنا من أنواع التخفيف عنها. هي رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة لكن أم حبيبة بنتها اللي من الرجل اسمها حبيبة، فكانت تكنى بها أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. سبحان الله، خطبها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اخطبها لي. فراح في مجلس النجاشي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلي أن أخطب له أم حبيبة، ونحن نريد أن نعلن هذا بين يديك. فالنجاشي قال مهرها عليك، وأمهر أغلى مهر 4000 درهم، دفع المهر من جيبه. ونساء النجاشي كلهن أخذنا تسابقنا بالذهب ويعطينه إليها ويقول هذه هدية إكراما لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النجاشي كان ذو تأثير أسلم، وكمان إيه بيته كذلك أسلم، فكان هذا نوع من التكريم. لكن أم حبيبة هذه يا ترى أرسلت ولا بقيت؟ بقيت هذه المدة، وهي زوجة معقود عليها إلى أن بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت سنة 7 مع مهاجرة الحبشة. إذن كان عندي بشرين، البشرة الأولى أبو طالب قال استمر، والبشرة الثانية الهجرة بما فيها من معونات إلهية. البشرة الثالثة إسلام حمزة، إسلام حمزة. أبو جهل جات له مرحلة اتفق مع مشركي مكة إن من يلقى محمدا ويستطيع أن يقتله ويخلص العبادة باب منه فليفعل، فكانوا يتربصون به، يسلطوا مرة عقبة بن أبي معيط يقول له روح له اخنقه بثياب يلببه بها حتى يموت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولببه بثيابه وشدد الخناق حتى كاد النبي يموت، لولا أن ناس جاءوا لأبي بكر وقالوا صاحبه وعقبة يقتله، فجاء بسرعة يشتد ودفع وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب. في نفس الوقت قال أبو جهل والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأنه بقدمي. خلص يصلي في الكعبة فجرى وإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يريد أن يدوس على رأسه ليقتله. قال وقالوا ورأيناه يعود فارا مذعورا، لما؟ قال رأيت جملا فاغرا فيريد أن يبتلعني، جمل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل، والله لو تقدم لتخطفت الملائكة عضوا عضوا فما رأوا له أثرا. فكانت دي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يدافع عنه. إلى أن كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بيصلي، فرح أبو جهل معه قوس وضرب النبي فشجع وسلم من الدم وقال ألم أنهك أن تصلي؟ مش قلت لك ما عدت تصلي؟ فصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل شيئا. والرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بخناقه وقال له تهددني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. امرأة بنت خادمة أو أمة لحمزة بتنظر من نافذة فرأت هذا المنظر، خلت حمزة جاي من رحلة صيد وقالت له تمشي إلى الصيد وتترك ابن أخيك لأبي جهل ليشجه وليسيل منه الدم؟ قال لها صنع ذلك؟ نعم. فتميز غيظا على ابن أخوه ومعه القوس وجاء وجد أبو جهل بين الناس فضربه فشجه فسال منه الدم وقال تضربه وأنا على دينه؟ وهو في الحقيقة ما جاء أسلم ولا حاجة، إنما سبحان الله العصر تضربه وأنا على دينه. دي كانت الموقف الحاسم، كلهم قاموا على حمزة. فقال أبو جهل اتركوه، أبو جهل ما هو ذاك مش عايز يحج عملية فرقة، قال أنا أتحمل، أنا اللي غلبت اتركوه وأنا اللي أتحمل إثم هذا وفض الموقف حتى لا يكون هناك رأي عام وفرقة في المجتمع المكي. لكن حمزة أول ما روح إيه الورطة اللي خلف فيها دي؟ أنا لا على دين ولا شيء. قال وظللت أفكر وأفكر إلى أن شرح الله صدر الإسلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فكانت بشرى رقم كام؟ 3، أن الله عز وجل بيبعث للدعوة أناس. حمزة إسلام مش واحد عادي، لا ده شخصية، هي شخصية ممنوطة ومؤثرة. بعدها 3 أيام بالضبط يسلم عمر بن الخطاب، 3 أيام بالضبط. شوف المعونات الإلهية والبشرات الإلهية، 3 أيام مش أسبوع ولا أسبوعين،
الرابعة
إسلام عمر. عمر كان شخصية يتمتع بأخلاق جيدة، لكن أيضا كان فيه شدة وغلظة وقسوة، حتى إنه قتل بنته وحفر لها حفرة، والتراب يأتي على هذه البنت تنفض اللحية ويضعها في التراب ولا يرق لها، والبنت تبكي. كان شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشدة هذه لو استخدمت في خدمة الإسلام لتكونن أنفع شيء. فقال ده ما يجيش إلا بالله، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. هقول لك ده الرواية اللي فيها أحد العمرين دي رواية شاذة، أوردها الترمذي وقال شاذة، لأن أبو جهل ده كان واحد ميؤوس منه، كان والعياذ بالله يعني مبغوض من الله ومن الملائكة والناس أجمعين، ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لواحد بعد الصورة. النبي شرط دعوته إنها تكون في محلها، كان يجي له واحد عليه دين هو ميت يقول صلى عليه، يقول عليه دين يقول نعم، يقول ترك مالا لقضاء دينه نعم يصلي. فإذا لم يكن ترك مالا هل منكم أحد يؤدي دينه؟ فإذا قال نعم يصلي، وإلا قال صلوا أنتم.
ما
عندكم ما يصليش هو، بس يقول صلوا أنتم. ليه؟ لأن دعوته صلى الله عليه وسلم مجاب، ورب العزة قال الميت مرهون بدينه حتى يقضى دينه، يعني محبوس في قبره إلى أن يقضى هذا الدين. ما في واحد فقط يكف عنه إلا الشهيد في البحر، يعني شهيد البر حتى الشهيد يكفر له كل شيء إلا الدين. أو شوف الشهيد يكون في الجنة ومنعم، لكن أيضا نعيمه في دائرة محدودة، إنما يتنقلش بين كل غرف الجنة لحد ما يقضى الدين. شهيد البحر يغفر له كل شيء حتى الدين. الغرقان اللي يموت غرقا يغفر له كل شيء حتى حتى الدين. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الحديث مروي عند الترمذي فقط، وقال حديث غريب شاذ، انما الروايه محفوظه، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بس. ولازم تاخدوا بالكم من جهه حافظين كلنا عز بعمر او ابي جهل حكى ابن هشام. نعم. البحر اصلا خوف، يعني ركوب البحر يخوف، ده انت لو شفت الليل والريح والظلام الانسان حتى من غير موت بيموت لما يشوف الجو ده، فلما يجي له الموت كانه مات مرتين. فقال مقابل ذلك انا بخفف عني بشيل عقم الديون، انا برد صح اصحاب الديون. انما شهيد البر كان عنده فرصه فيظل محبوس حتى لو كان شهيدا في دائره معينه، يتحرك في الجنه غرفه او غرفتين لحد ما يقضى دينه. اذا قضى دينه خلاص يطلق. ها؟ هموتوا شهداء ايه؟ شهداء بتوعي اللي بيقتلوا على صدام، اذا قتلوا على صدام مش شهداء، انما اذا قتلوا دفاعا عن ارضهم ووطنهم شهداء بس، انما قتلوا عن صدام لا. لان اللي يقاتل عصبيه او يقاتل حميه او جاهليه في النار على طول. ما ربنا سام شاف واحد يوم احد قتل 7 ومقتول جره، فكلهم قالوا هنيئا له الجنه قتل 7، قال وقت النار. فقال عباده لما سمعت ذلك شككت، قلت الله ده احنا معناها في دين بيضيع الناس. قال شككت على طول الى ان جاء واحد وقال يا نبي الله انا حضرت وفاه قزمان وهو بيموت، فقلت هنيئا لك الجنه قتلت 7 وانت مقتول جرم. قال ومن اعلمك ان قتلتهم بالله؟ انما قتلت عصبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد اني رسول الله حقا. مش قلت لكم انا رسول الله؟ هو المضيف من عندي ده جبريل اللي جاي له قال هذا الكلام، اشهد اني رسول الله حقا. ناخذ بالنا من هذه القضيه. على كل حال النبي عليه الصلاه والسلام ربنا أكرمه عدة كرامات. أبو طالب لم يقف بل شجع، بعدين الهجرة وكما كان من ملابسات والتوفيق، ثم كان إسلام حمزة، آخر حاجة إسلام من؟ عمر. عمر ده كان واحد شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفكر يقول لك طب الشدة دي بدل ما تكون في الباطل ما تكون في الحق، إحنا عايزين رجال أقوياء في دين الله. فكان كل يعمله يدعو له، والناس يقولون أنت تدعو عمر إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الحطام. لكن إليك عمر ده كان رقيق جدا، قبل أن يسلم يوم أو يومين ضاق صدره في بيته فخرج فأتى المسجد الحرام، وفي الظلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلو الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ومشى في الصورة. عمر أخذ حتى قال يا ابن المشاعر، فسمع وصل للآية فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال في نفسه طب يظهر أنه كاهن، قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. انجرح صدره، قال والله هذا الرجل يدفع. وبعدين الشيطان جاء قال لا سيب، إذا جاء حاجة حزته من إيه؟ من الداخل. هو خم من تخمينتين فرأى الرد مباشرة من الله، شاعر وكاهن، قال له شاعر ولا كاهن، وإلا ما تنزيل من عند من؟ تنزيل من عند رب العالمين. اثنين، وطالع في يوم ومنفذ وصية أبو جهل يريد أن يرى النبي ليخطبه، فلقياه عبد الله نعيم بن عبد الله بن النحان مسلم من المسلمين، قال أين تريد يا ابن الخطاب؟ قال أريد هذا الرجل الذي جاء بأمر سفك به عقولنا وعاد به آلهتنا وفرق جماعتنا أقتل. قال أتظن أن قريش تاركوك أنت لما تقتله أقرب يتركوك؟ قال يكن ما يكون، يخلص البلد والناس من شره وبعد ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال طيب انظر على بيتك أولا، أختك أسلمت وزوجك، فأعطوها بن الخطاب وزوجك. قال أختي زوج أختي سعيد بن زيد، ده كارثة. وصلى الله رجع عليهم، كان عندهم خباب الأرض يعلمهم القرآن، وفي أصوات، وأول ما طرق الباب وسمع صوت عمر سبحان الله، خباب كان أول واحد اختفى. وأخذ معه الصحيفة وبقيت فاطمة وزوجها، فدخل قال أين الصحيفة التي كنتم تقرؤون؟ قالت ما في صحيفة. قال ما هذه الأصوات؟ قالوا ما في أصوات. قال بلغني أنك أسلمت؟ قال إنك على باطل وأنا أريد الحق. تقول لي هذا؟ فضربه فشج فسل منه الدم. امرأة لما شفت زوجها الدم نازل منه قامت تدافع عن زوجها فشجها كذلك فسل منها الدم. فقال في نفس واحد والله إنها لعلى دين محمد. لما شاف أخته تبكي وزوجها بيبكي والدماء نازلة وقالوا ذلك رق جدا. قال طب هات الصحيفة. قالت له إنك مشرك النجس وإنه كتاب طاهر لا يمسه إلا مطهرون. قال فماذا تأمرني؟ قالت اغتسل أولا. دخل اغتسل ثم جاء وعطوه الصحيفة. كان خباب طلع بالصحيفة فقرأ فإذا فيها وصف الله في أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسنى. اتأثر جدا فبكى قال أين محمد دلوني عليه؟ فقالوا في بيته أرقم أرقم. فخرج قاصدا، وقعت وقعتان خطر. يوم ما كان عمرو بن العاص، يوم ما كانت هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة، واحدة من المهاجرات جلسة مع أولادها الصغار ودجا يقضلهم حاجة عشان يحملوا معهم الزاد، فوقف عليها وقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت نهاجر إلى الله عز وجل ورسوله فرارا بديننا. فرق لها وبكى وقال تتركين بلدك؟ قالت من أجل ديني أترك بلدي. فكانت دي يدل على أن الفطرة من الداخل ما هي فطرة قاسية، إنما في فطرة إيه؟ لينة، فطرة نقية، فطرة فيها خير. أيضا كان مشارك في إيذاء المستضعفين، لكن لما يشوف واحد منهم يئن يكف ويقول طيب ما الذي جناه هذا حتى يؤذي بهذا الصورة؟ يكف عن ضرب، خصوصا بلال بالذات كان يضرب وبعد في لحظة من اللحظات يكف عن الضرب ويتأخر. فكانت هذه مجتمعة دليل أن الرجل يكون فيه. جاء للنبي السلام في ظل أرقم وطرق، فالصحابة نظروا وشكوا فقالوا عمر خاف، حمزة قال اتركوني له، والنبي السلام قال امشي. فمشى حمزة وفتح الباب ودخل، راح حمزة مسكه من ثيابه قال ماذا تريد؟ قال أريد الله رسوله، أريد أن أسلم. قال تفضل. فدخل وأسلم. فلما أسلم قال عبد الله بن مسعود كنا لا نستطيع أن نجهر بإسلامنا حتى أسلم عمر بن الخطاب، فكان إسلامه بركة إذا استطعنا أن نظهر بإسلامنا على الناس. أول ما أسلم قال يا نبي الله ينبغي أن نظهر. قال هلم عمين صفين، صف على رأس عمر وصف على رأس حمزة وبينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا وطافوا بالكعبة على مرأة ومسمع من قريش. فما كان يوم ذل على قريش مثل هذا اليوم، وما كان يوم عز على المسلمين مثل هذا اليوم. وذلك سمي بالفاروق ليه؟ لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، ساعة الظهور ساعة القوة، قوة المسلمين. فكانت هذا أيضا من الإيه؟ من البشريات. انظري الله يبتلي لكن يسوق الإيه؟ البشرى للعبد حتى يكون هناك نوع من التفاؤل والأمل فيبدأ ويستمر. كان إذن البشرى الأولى أن أبو طالب قال لا بل أسلم. طب البشرى الثانية الهجرة وما فيها من خير. طب البشرى الثالثة إسلام حمزة. طب البشرى الرابعة إسلام عمر. ها ده عالم مسلم من الأول. ما كلمش النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا كلمنا يسكت، لم يكلم، كونه سكت إذن بأنه استمر. قالوا معلش نافع، يبقى الحل هيبدأ بقى في أسلوب جديد من المحاربة، الحصار والمقاطعة. الحصار والمقاطعة. وكانت بنودها لا تشتروا من هؤلاء الناس ولا تبيعوا لهم ولا تزوجوهم ولا تتزوجوا منهم ولا تكلموهم ولا تردوا عليهم. حصار سياسي اجتماعي اقتصادي، كل ما يمكن أن يخطر بالبال. وحاصرون في شعب من؟ شعب أبو طالب. كتبوا الصحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. استمر هؤلاء في الحصار كم سنة؟ 3 سنين، من سنة 7 إلى سنة 10، 3 سنين في الحصار، إلى حد أنهم اضطروا أن يأكلوا أوراق الشجر. وكم مات من بني هاشم وهم غير مسلمين، لكن برضو العصبية القبلية لها إيه؟ لها دور. فالله ابتلى لكنه خفف. خفف بماذا؟ اتحمل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتحمل جماعاته من بني هاشم وبني المطلب، اتحملوا إيه؟ اتحملوا المحنة. وقالوا ابننا حتى وإن جاء بدين يخالفنا فلا نسلم. وظلت الأمور تمضي والمسلمون ماضون في الدعوة لا يتوقفون أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يلقى الناس في مواسم الحج ويدعوهم ويقول هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. عم أبو جهل كله بالمرصاد، عرفنا موقفه لما كان في بيته في الطعام، عرفنا موقفه على الصفا. في موقف ثالث وهو أشد وأخطر، الناس كان عنده ولدين بنتين، رقية وأم كلثوم. كانت رقية متزوجة بعتبة ابن أبي لهب، وأم كلثوم متزوجة بعتيبة ابن أبي لهب. أول ما جاءت الدعوة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصر، فأمر ولدي أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. أظن الصور لما واحد يكون بنته متزوجة وبعدين تطلق وتيجي تنام عنده في البيت، يعني أثر ضربة اجتماعية خطيرة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرح، قال الحمد لله في ألف مصيبة دول كفار، والحمد لله أن الله عز وجل أكرمه بناتي بأن يكونوا تحت كفار، وهم اللي صنعوا، أنا ما كنت أستطيع أن أخلص بناتي من هؤلاء فهم اللي صنعوا. فكانت ضربة قاسية. لكن في نفس الوقت حدث أمر كان يعتبر حديث الناس في الجزيرة كلها وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا الأمر؟ عتبة مات كافرة، عتيبة طلع مع أبوه في تجارة إلى بلاد الشام وجماعة من المشركين. هناد عتيبة هناد بن الأسود اللي بيحكي القصة في تاريخ ابن عساكر بيقول لما خرج أبو لهب وابنه عتيبة ونفر المشركين في تجارة إلى بلاد الشام، على باب مكة قال عتيبة دعني آتي محمدا فهو يصلي الآن عند الكعبة فأوذيه في نفسه وفي ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، فسب الله وسب جبريل وسب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. فالنبي خلص بسرعة ورفع يديه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. سبحان الله خاف وتغير وجهه كأنه إيه؟ كأنه لمعت فيه قطرة دم، ورجع إلى أبيه بوجه غير الوجه. قال: ما لي أراك تغيرت كده؟ قال: أنا لما سببت الرجل وربه وجبريل والقرآن دعا علي فقال: اللهم سلط عليك كلبا من كلابه. قال: والله يا بني ما آمن عليك دعوة هذا الرجل. الرجل ده رجل مجاب الدعوة، وسبحان الله كان عند العرب عادة عجيبة جدا، أي واحد يدعو على واحد في مكة لازم يعرفه أن دعوة تجاب. يقول لك مكة دي بلد مبارك، حتى هم في الجاهلية كانوا يخافوا من الدعاء جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم مرة وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك سبعة، وسماهم فخافوا وقالوا: دعا علينا في بلد الله الحرام، الدعوة دي ستجاب. يبقى كانوا يخافوا الدعاء، فرجع بوجه الوجه. طب اسلموا؟ لا، هو بقى الكفر والاستكبار والطغيان، ما الطاغية كده، الطاغية بيظن أن لا أحد فوق. وسبحان الله راح ودخل أرض الشام. أول ما دخل الشام جال ليه؟ عايزين يناموا، وجدوا صومعة لأحد الرهبان، راحوا يناموا عنده. فالراهب أول ما راهم قال: يا معشر العرب، من أنزلكم هذه الأرض؟ كان عندها منطقة الزرقاء في مقدمة الأردن. من أنزلكم هذه الأرض؟ فإن الأسد بها تسرح كما تسرح الغنم، والأسد عند العرب يسمى كلب، والذئب يسمى كلب. قال لهم: ده هنا أسود بترعى في الليل زي الغنم كده. فازداد خوف. فلما جاء وقت النوم قال أبو لهب: يا جماعة، قد علمت أنه لا يمكن الولد إلا عتيبة، وإن هذا الرجل دعا علي، وأنا لا آمن علي دعوة هذا الرجل. أرى أن تفرشوا لأنفسكم حول الصومعة وأن تناموا أنتم في الأرض، أما هو فضعون الأمتعة فوق الصومعة وتجعلونه ينام بين الأمتعة حتى لا يصب أذن أو سوء. قالوا: سمع وطاع. وفي آخر الليل جاء الأسد يقول: هناد. فكشف الأسد عن وجوهنا واحدا بعد الآخر، ويشم الواحد يشم ولا يعرف فيغطيه، إلى أن مر عليهم جميعا، ثم لم يجد ما أراد تقبض، يعني جمع همته وعلى الصومعة حتى جاء فوقه، وأخذ يشم بين الأمتاع حتى شمه فعرفه ففسخ رأسه فهزمه فقتله. قال أبو جهل لما شاف ابنه مات: قد علمت أنه لن يفلت من دعوة محمد. أبو لهب: قد علمت أنه لن يفلت من دعوة محمد. طب مات على الكفر ولا على الإيمان؟ شوف القلوب لما تعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دي شاعت بين العرب، يا سلام، كلهم بدأوا إيه؟ يقدمون رجل وآخرون أخرى ويقولون: ابعدوا عن طريق هذا الرجل اللي بيدعى عليه بينزل الأرض. أهو دعا على عتيبة فمات، لكن فترة ونسيوا مرة أخرى وعادوا أدراجهم إلى المحنة والشدة. المرة القادمة نكمل بقية المحنة ونكمل بقية البشريات، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما زلنا أيها الأخوات مع أسماء الله وصفاته على رأي أهل السنة والجماعة. ما نقول ما زلنا عشان أعطيك العنوان لسه ما دخلناه. احنا قلنا ما زلنا إن شاء الله مع أسماء الله وصفاته على مذهب أهل السنة والجماعة. يعني مصدرنا في الاستدلال ايه؟ القرآن والسنة، لأن دي كان آخر حاجة قلناها المرة الماضية، احنا لازلنا بنكمل فيها، ما كملناش هذا العنوان. يعني رأي أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله عز وجل لكن مع نفي الكيفية والتشبيه. كان أول صفة التوحيد وعدم المشابهة. فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى واحد التوحيد، اثنين قصد الله في كل شيء، قصد الله في كل شيء. طيب التوحيد يقوم على مبدأ أن الله عز وجل لا يشابه المخلوقات أبدا. ما احنا لسه بنقول، لسه ما كنا المرة الماضية بنقول صفات الله وأسماؤه في عند أهل السنة والجماعة لتكملة له. يعني احنا بنكمل الآن أسماء الله وصفاته عند أهل السنة والجماعة، لأن احنا خدنا رأي المعتزلة وخدنا رأي المجسمة وخدنا رأي الأشاعرة وقلنا الأشاعرة كانوا بيردوا فترة من فترات ومفروض مذهبه بندثر الآن ما نرجعلوش، ويبقى مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بيستدلوا على الآيات على الأسماء والصفات بشيء، الكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة. لماذا؟ احنا قايلين مرة قبل ذلك أن توحيد الله وكمالاته يستدل عليها بالنظر في الكون وفي النفس، لكن باقي أسماء الله وصفاته يستدل عليها من خلال إيه؟ القرآن والسنة، لأن الله هو الذي يعرف نفسه وهو الذي أخبرنا عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بتعريف الله تعالى له، فنحن نتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما وصف الله عز وجل به نفسه الأحدية، يعني أنه واحد وأنه المقصود في كل شيء، يعني الناس فقراء إليه، أنه واحد وأنه غني والناس فقراء إليه وأنه ليس كمثله شيء. جمع ثلاث صفات، قل الله واحد، قل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحد معها لم يلد ولم يولد. طيب الله الصمد هو المقصود في كل شيء، يعني إذا نحن الفقراء وهو الغني. طيب ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما في أحد يشابهه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء.
يعني هذه ثلاث محاور،
ثلاث محاور، المحور الأول التوحيد، المحور الثاني الغنى، المحور الثاني عدم مشابهته للمخلوقات.
يعني هذا هو المذهب،
المذهب على طول كده أهل السنة كده يقول قل الله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنى بآية عشان يؤكد هذه المسألة، ده احنا قلنا سورة الكافرون دي سورة الإخلاص الصغرى فقط، يعني احنا عشان نقول سورة اللي تسمى سورة الإخلاص يقابلها الصغرى قل يا الكافر، لكن ابن تيمية ما ذكرهاش، ابن تيمية لم يريدها في الآيات، إنما احنا أوردناها لنميز بين الإخلاص الكبرى والإخلاص الصغرى. طيب الآيات اللي بعدها مباشرة آية الكرسي، آية الكرسي قال دي أجمع الآيات لصفات الله عز وجل، أجمع الآيات ابن تيمية أجمع الآيات لصفات الله عز وجل. طب منين؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ألا تخبرني عن آية هي سيدة آية القرآن؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال أخبرني عن آية هي سيدة آية القرآن. قال ثلاثة، قال آية الكرسي. قال صدقت، إن الله هداك إليها، أنت هديت إلى هذه الآية، ما يقرأها عبد في الصباح إلا ويكون عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يمسي، وما يقرأها في المساء إلا ويكون عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ليه؟ لأنها تتضمن الذي يحمي الخلق كلهم ممن؟ من المخلوقين. من اللي بيحمينا من الشيطان حقا؟ الله سبحانه وتعالى. الصفات إليك الآن، الله لا إله إلا هو، إذا صفة إيه؟ الوحدانية. لكن الوحدانية سبت الطريقين، الإثبات والنفي، يثبت أن الله واحد وينفي ما عدا الله لا إله. لكن الله، أنا عادي تاخد بالك من الله، مادة الله دي أصل الفعل بتاعها أله، الله هي إله، والألف واللام للتعريف إله، الإله الفعل بتاعه إيه؟ آلهة. طب ما معنى أله؟ أله بمعنى عبدة. يقول لك فلان متأله بمعنى عادي. طيب أله بمعنى أنسة، فلان متأله يعني يأنس. طب أله بمعنى أحبة، فلان مولح يعني عاشق ومحب. طيب أله بمعنى تحير، فلان آله يعني متحير. الأربع حاجات دول لو أنت حطيتيها بالنسبة لله تطلع لك معنى الله، معنى الله، الله عز وجل هو المعبود، ما هو مادة العبودية، هو المعبود بحق فلا يعبد بحق سواه. طيب الذي تحار العقول في معرفة حقيقته، لما واحد يقول أنا عايز أوصف ربنا وأمسكه كده ما أقدرش، إذا قال لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، خدي بالك
هو المعبود،
المعبود
يا ريت يكون ابطا شوي لان
العمليه الله هو المعبود فلا يعبد بحق سواه، وهو الذي تحار العقول في ادراكه ومعرفه حقيقته، تحار العقول في معرفه حقيقته وادراكه. قال لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. قلت لكم معلم عايز يفسد الأولاد في المدرسة علماني، يقول لهم أنت شايفين الصبورة؟ نعم. إذا الصبورة موجود طيب، شايف زميلك؟ إذا زميلك موجود. تراني؟ إذا أنا موجود. طب تروا الله؟ قالوا لا، إذا الله غير موجود. شوفوا بقى مقدمة غلط، ما هي مقدمة غلط بس توصل لنتيجة إيه؟ غلط، لأنه ليس كل موجود يرى. الجاذبية ما موجودة لكن لا ترى، والهواء موجود لكن لا نراه، والكهرباء موجودة لكن لا نراه، وعقلنا الذي نفكر به موجود لكن لا نراه، والروح هذه مقدمة خطأ فنتجه خطأ. فولد صغير من الأولاد رب العزة الهوى وفقال أولاد، نعم ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا الأستاذ لا عقل له. خلاص؟ رب العزة سبحانه وتعالى ألقمه حجرا، مدام من شايفين عقله إذا لا عقل له. اللي يقول رب يا الله، ده الرجل ابن عطاء الله السكندري له منظومة مناجاة يقول إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل، ومتى بعدت حتى تكون الآثار شاهدة عليك. انت معانا على طول. الله عز وجل اقرب الى العباد من حبل الوريد. يجي واحد يقول انا عايز اشوف ربنا، ما تقدرش. زي سيدنا موسى قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني في الدنيا لا، انما في الاخره، واصلا سيخلقنا خلقا اخر نستطيع ان نرى به رب العزه سبحانه. يبقى اذا الله هو المعبود بحق فلا عبد حقا سواء، الذي تحار العقول في معرفه حقيقته، والذي تحبه النفوس الى حد العشق. لما واحد كده أصفه يقول لك محبوب الأول من؟ الله. والذي تأنس النفوس والقلوب بذكره. لما الواحد كده يذكر ربنا يأنس ولا لا يأنس؟ الله هو المعبود بحق فلا يعبد بحق سواه، وهو الذي تحار العقول في معرفة حقيقته وإدراك كنه، وهو الذي يحب ويعشق فلا يحب أحد فوقه، وهو الذي يؤنس ويستراح بذكره فلا يجد العبد مع ذكره وحشة. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وابن تيمية قال كلمة لطيفة جدا، قال مساكين أهل الغفلة عاشوا في هذه الدنيا وخرجوا منها وما دخلوا جنتها. قالوا في جنة في الدنيا؟ قال الأنس بذكر الله عز وجل هو الجنة للمؤمنين. لما الناس يأنسوا بالله يا سبحان الله ينسوا الأكل وينسوا الشرب وينسوا كل شيء، يقول لك ما في إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى الله، إنه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كأن كلمة الله المعبود بحق فلا بحق سواه، الذي تحار العقول في معرفة حقيقته وكنه، الذي يحب فلا يحب أحد سواه فوقه، ممكن يحب تحته لكن فوقه ولا، والذي تأنس النفوس والقلوب بذكره وتستريح وتطمئن.
طيب
من كلمة الله، بس كلمة الله نفسها من كلمة الله، سواء فاتت قل الله واحد أو هنا، يعني الاستدلالات اللغوية هي اللي ساعدتنا. لما جبنا الاستدلالات اللغوية وطبقناها مع الاستدلالات الشرعية راح طلعنا هذا المعنى. طب هو صفاته دي بس؟ قال لا، الله هو المعبود بحق فلا بحق سواه كذا كذا، والموصوف بالكمالات المنزع عن كل نقص. ما نقدرش بقى حد ايه الكمالات دي، هتيجي الآن توصفه. والموصوف بالكمالات المنزع عن كل نقص. طيب لا إله إلا هو، يعني لا يعبد أحد إلا هو. طيب ولا نسأل أحدا إلا هو، ولا نخاف من أحد إلا منه. يا الله،
لا يعبد إلا هو،
لا يعبد إلا ولا نسأل إلا ولا نخاف إلا هو. إذا الحياة أصلا مبنية على الخوف والرجاء، أنا يخاف من واحد يا أرجو واحد، هو الاثنين نحن نخاف ونرجو. طيب اللي بيأمن هو ولا غيره؟ وهو المؤمن. الناس يبقوا خايفين من الله وفي أمان، اسمه تناسب عكسي. لما واحد يخاف من واحد يفر منه ولا يلجأ إليه؟ لا الأصل لما يخاف من واحد يفر منه، لكن بعد ذلك احنا بنخاف من ربنا بنلجأ إليه. ساعة ما نخاف منه نلجأ إليه نجد الأمان والأمن والراحة والسعادة والطمأنينة. يقول أنتوا خايفين مني؟ أنا تعالوا بقى عشان أأمنكم. فرب العزة سبحانه وتعالى لما تيجي كلمة لا إله إلا الله، عندنا 99 اسم حطيهم جرى على طول، لا رزاق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، وهكذا 99 يجوا كأنهم أسماء لكلمة إيه؟ لا إله معبود رزاق كذا كذا إلى آخر. يعني عندي لا نافية للجنس، إله اسمها الله خبرها، فبالاسم ده موصوف بصفة محذوف. هات التسعة وتسعين حط جر الصفة، يعني لا إله رزاق، لا إله معطي، لا إله مانع، لا إله رحيم، لا إله شديد العقاب، إلا من؟ إلا الله عز وجل. كأن هذا الاسم هو الأصل، الأسماء كلها بترد إيه؟ إليه. لكن أسماء الله بيقسموها لقسمين، قسم اسمه أسماء ذات، وقسم اسمه أسماء فعل. أسماء ذات وأسماء إيه؟ فعل. أسماء ذات هي التي تظهر سواء كان لها أثر في الواقع أو لا أثر. يعني مثلا الحج، يعني لو موجدش الناس هيموت، ما هو حي سواء وجد الناس أو لم يوجدوا. لكن الرزاق متى تعرف؟ لما يكون في ناس وعايزين رزق يقول يا رب ارزقنا. ما انتش واخده بالك، في صفة ذاتية، يعني هي موجودة على الدوام سواء كان الخلق أو لم يكن الخلق، زي الحج. لكن في صفة لا تعمل إلا لما يكون هناك إيه؟ فيه مخلوقات محتاجة، فالرزاق مخلوقات إيه محتاجة؟ يقول الدين. طب الفقراء مخلوقات محتاجة، يقول أعطينا أيها الغني، المعطي، المانع إلى آخره. لكن القهار بصفة ذات الله حي قهار، يعني هو سواء وجد الخلق أو لم يوجد، ظالم أو هو قهار، هو بصفته هكذا. فقال الله لا إله إلا هو الحي بصفة إيه؟ ذات. إذا كان عند الصفة الأولى الجامعة الله، والصفة الثانية الحي. الله الصفة الأولى الجامعة، والصفة الثانية إيه؟ الحي. والله تكررت في قل هو الله أحد، يبقى دي لأنها متكررة هي دي الموصوف، مش هنتكلم عنها، إنما نتكلم من أول الحي. الحي يعني الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. وذلك عندنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنا لما يكون واحد عارف إنه له نهاية، صح هو ماهر، أعطيله كل أموري ولا أعطيله بقدر ما أطمئن إنه هينفذه في وقت حياته ساعة ما يموت؟ لا، أعمل توكيل إلى الموت، لكن ما بقولش توكيل إلى الموت وما بعد الموت. الوحيد اللي نعطيه توكيل في الحياة كلها من؟ الله. نقول إحنا موكلينك ومفوضينك في كل أمورنا. الله لا إله إلا هو الحي. طيب والحي ده فينا بيه؟ هل كان ربنا ميت العالم وجد؟ يا الله. طب لو ميت العالم استقر، ما هو بعد ما وجد محتاج الاستقرار. لو أن أمير اتخلى عن بلده ساعة بيحرص إيه؟ فوضى. ما أنتوا شايفين أهو لما سقط الطاغية سرقات ولصوصية عجيبة. طب شوفي بقى هذا العالم لو تخلى عنه رب العزة يحصل له إيه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذا قال القيوم، القيوم يعني القائم على أمر هذا العالم، القائم على أمر هذا العالم يعني المدبر الممسك المصرف الأمور. طب في حد مات جوع؟ والله ما حد مات جوع إلا بكسل، إنما لو بيشتغل والله ما يموت جوع. متى يموت الناس جوعا؟ لما يكسلوا أو لما يخنعوا. إنما واحد بيشتغل، لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطار، تروح أول النهار ما بيشرب في الحصالة حاجة، وآخر النهار الحصالة مليانة. وهذا عصفور ربنا ألهمه أنه لازم إيه؟ يطلع يجيب أكله ويجيب شربه. قلت لك الشافعي بيقول لابن عبد الحكم شيخ مصر، بيقول أنت جيت عشت هذا البلد ولازم يكون لك فلوس بتاع. قال له فلوس إيه؟ قال له ده أنا ولدت في غزة ونشأت في مكة، وكنت أنا وأم وأخي كنا نبيت ليالي ما عندنا كسرة خبز نأكله، والله ما بتنا ليلة بغير عشاء. رغم هذا كله ما فيش ليلة مرت علينا من غير عشاء، لازم نتعشى. كيف؟ ربنا في آخر الليل واحد يجيبنا طعام وناكل، في آخر الليل نروح شربين ماء، نعتبر الماء ده إيه؟ سحور، ونصبح صور على نشرب ماء زمزم، وماء زمزم شفاؤه طعامه طعم وشفاؤه سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحي القيوم القائم على أمر هذا العالم. طيب القيومية لما أكون آني قائم على هذه المؤسسة، مش في ساعتين استريح؟ مش بيجي الظهيرة يقول لك عامل قيلولة ربنا بيستريح؟ قال لا تأخذه سنة ولا نوم. يا الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى الصفة الأولى الجامعة للكل الله، مش هنتكلم عنها. لكن الصفة المتفردة الحي، الصفة الثانية القيوم، الصفة الثالثة لا يوصف بنوم ولا غفلة ولا سنة. السنة نوم العين، والنوم نوم القلب، لأن النائم بقلبك ميت كالميت بالضبط. يعني السنة يبقى عينه بس مغمضة، إنما شاعر باللي حوله. إنما النوم استغراق لحد إن قلبه ينام أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأ، إحنا ربنا أعطانا خاصية، نحن معاشر الغرباء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. يبقى نائم صلى الله عليه وسلم، لكن مشغول بمن؟ مشغول بسيده سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. بنو إسرائيل قال لموسى: يا موسى أنام ربك؟ قال: اخسأوا. فقال الله تعالى له: ماذا يقولون لك؟ يقولون أنام ربك، خذ قارورتين وملأهما ماء. فأخذ قارورتين وملأهما ماء وقال: امسك بهما وانتبه. فانتبه إلى آخر الليل، فألقى الله عليه سنة من النعاس فكادتا تبتطمان وأيقظا. بعدين قال: انتبه. آخر الليل ألقى عليه النوم فنام، قام وجده متكسر وما يسقط. قال: يا موسى لو نمت هكذا لسقط السماوات على الأرضين. أنا ما بنامش أبدا. أعود ليس كمثله شيء، دي في دائرة ليس كمثله شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا الحياة. لما نجي نجدد المذاهب اللي احنا عايزين نخلص منها، مذهب المجسمة يقول الحياة كحياة من؟ كحياة عشان يقول لك المجسمة والمشبهة بيقولوا كده، الله حي مثل حياتنا، يعني فيه دم وفيه عروق وفيه وفيه وفيه. نقول لهم: خسئتم، حي لكن لا نعرف بأي كيفية هو، حي لكن لا نعرف بأي كيفية هو. طب لما يجي المعتزل يقول ما فيش صفة اسمها الحي، نقول لهم: هو فيه واحد بيدير أمر هذا العالم وهو ميت؟ ما هو دم ما فيش حي وأنا ميت. يبقى كأن مذهب المعتزلة غلط، ومذهب من؟ ومذهب المجسمة أو المشبهة غلط. يفضل مذهب الايه؟ الأشاعرة بتقولوا عليه الحي. يقول يقولون الحياة صفة نفسية يظهر أثرها في العالم، إن ربنا بيدير العالم وخلاص. نقول لهم: لا، احنا عارفين الحياة. طب
المجسمة
يقولون حي مثلنا، دول المجسمة. والمعتزلة يقولون لا حياة أصلا ما فيش. طيب والمشاعرة يقولون الحياة صفة نفسية، حالة نفسية يطلع وراها ايه؟ يطلع وراها ان ربنا بيدبر شؤون العالم. كلمة حالة نفسية دي كلام خطير جدا. الأشاعرة يقولون الحياة معناها حالة نفسية تصيب الله عز وجل فبه يدبر شؤون العالم. نقول لهم ده كلام فارغ، ده هو نفسه وصف نفسه بايه؟ بأنه حي. خلاص ما دام حي هو حي، لكن بكيفية يعلمها هو، ما يعلمها نحن يعلمها هو، كيفية اللي يعلمها الله. طيب القيوم القائم، ما هو القيوم يعني القائم، قائم على كل نفس، مصرف الامور، يخلى هذا ينام وهذا يستيقظ، اذا ماشي بالسياره وجر بعض والسيارات من صلج بعضها، وبعدين هذا يشتغل عند هذا عشان ياكل. العالم لو شفت امور الناس وهي ماشيه ولا باقي المخلوقات لقلت سبحان الله، من الذي يدير ذلك؟ ده الواحد في بيته ما عرفش يدير بيته، ثلاثه اربعه من الناس عارف يدير شؤونهم. فكيف يدير امر هذا العالم من اصغر مخلوق الى اعظم مخلوق؟ كل دول يدبر شؤونهم. إذا قال يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لذلك القائم يعني المدبر. طيب الأشاعرة يقولوا في الصفة اسمها القائم، اسمها المعتزلة ما في الصفة اسمها إيه؟ القائم. طيب المجسمة يقولون قائم كقيامنا له أرجل واقف عليها وفي شغل غيرها بالضبط. هنقول لهم طب ما هو اللي بيعمل مستنى بيتعب ولا لا؟ ما احنا بعد فتره ما فضلنا لو وقفت شويه رجلك تنصفك يا عم، واقول لك لا انا هموت عايز انام شويه استريح. يبقى لما نوصفه مثل وصفنا تبقى مصيبه. طيب جماعه الاشاعره يقولون ما معنى القائم؟ يقول القيوميه تدبير امر العالم. في صفه يقول لا ما اقدرش، الصفه حقيقه لا يدبر امر العالم وخلاص. نقول لا، ده في صفه اسمها القيوميه قائم وينتج عنها تدبير امر العالم، لكن بأي كيفية قائم هو يعرف ذلك؟ أنا ما أعرفش. ولكنها تدبير أمر العالم، النتيجة عايزين النتائج دائما. يبقى عند الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
شيخ الحين في ناس
احنا للأسف عندنا ما الأشعار. قلت لك واحد اسمه الحسن الأشعري كان ابن امرأة القاضي عبد الجبار رئيس المعتزلة. والمعتزلة لا غير ده، المعتزلة دول عقليين بيقولوا ان ما فيش، ده الشعب دول قالوا عقلهم خالص. ازاي الكلام ده؟ ده هم مش انا قلت لك في كتاب طالع بعنوان العصرية معتزلة اليوم، في ناس طرحين كده عصريين زي الترابي وزي ما عرفش من ومن، عايزين يحكموا عقولهم في القرآن في النص نفسه. فدول المعتزلة دي مدرسة، المعتزلة دي مدرسة خطيرة جدا.
ده شيخ الأشاعرة يعني مذهب أهل الأزهر.
اوكي كنت اقول لك الان الازهر بيدرسوا مذهب الاشاعره، ودي خطا كبير. درس الاشاعره ويقول كانوا عملوا فتره وانتهى، وخلي مذهب اهل السنه والجماعه هو الاصل عشان الناس ما يضلوش. ده صفات مش بت... ايوه ما يجي
لما ندرسهم الازهر
يعني احنا كنا طلاب ما نعرفش حاجه، احنا لما كبرنا وتخرجنا كنا نمسك طلابنا نقول لهم الكلام ده خطا من اوله الى اخره، وكتبنا مذكرات ده احنا اتهمنا بالمرور. ما كان عندنا الشيخ محمد خليل الراس سبحان الله كان يسلطوا عليه الاولاد يرموه بالحجاره في الشارع لانه كل مذهب اهل السنه والجماعه. حتى الرجل لم يتخلص منهم الا بعد ان راح السعوديه. الرجل استقال من مصر راح شارع في السعوديه، والا كانوا يسلطوا الاولاد كده ماشي في الشارع يقولون يا كافر انت تقول بمذهب اهل السنه، ده مذهب القران يا جماعه، ده مذهب الحديث مش هو الايات. انا بجيب لكم ابن تيميه لما عمل الرساله جابها من عقله الايات القرانيه. يعني ابن تيمية يقول يا جماعة ارجعوا للقرآن، اللي بيشتغلوا بعقلهم هتبقى العقيدة كلام على اللسان، لكن القرآن بطبيعته حتى ده لما اقرأ الكرسي بتعمل ايه؟ بتعمل أخاديد في قلبي، بتحفظ أخاديد في قلبي، فالإيمان بيزداد مع تلاوة هذه الآية. استحضر عظمة الله واستحضر صفاته. الشيخ محمد مطل الشعراوي كان بادئ دراسته لكن رجع عن ذلك. حتى انت لما تشوفيه بيتكلم رجل فاهم جيدا يتكلم حط مذهب اهل السنه والجماعه. قال الله لا اله الا هو الحي القيوم، كم صفه الان؟ ثلاثه. طيب حي قيوم لا نام، لا تاخذ سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. المالك يبقى له ما في الارض يعني ايه؟ المالك، مالك السماوات ومالك من في السماوات، عقلاء وغير عقلاء. لذلك عبر بما، لأن ما لغير العاقل الأكثر في العالم العقلاء ولا غير العقلاء؟ غير العقلاء، الدواب والبهائم والطيور يعني نزار حاجة فيهم، فعبر بما مراعاة للأكثرية. لكن حتى العقلاء يملك أمره، يملك أمره. يبقى إحنا لنا مالك، من مالكنا؟
الله
الله. لكن مالك ظالم ولا مالك عدل؟ يا الله مالك عدل. ولذلك لما كنا نتكلم في الليل في صفة الإنابة إلى الله قلنا نحن بنريد إلى الله، بنرجع إلى الله ونفوض أمورنا وننزل على حكمه. أول شيء لأنه عدل، لأنه إيه؟ عدل. ما دام يكون واحد عدل أروح أتحاكم عنده ولا أتحاكم عند غيره؟ لأن أنا عارف إن حقه يصلني دون ظلم ولا بأس. هذا واحد. اثنين علمه محيط، ولما يكون علمه محيط يبقى عارف المصلحة ولا مش عارف المصلحة؟ عارف ما يضر وما لا يضر. طب انا اروح لواحد جاهل واقول له تعالى اعمل لي بيت، ولا اروح لواحد عالم؟ العالم يبقى علمه المحيط. علمه ذلك يجعلني اطمئن لانه بيدبر لي مصالحي وانا ايه؟ وانا لا اعرف اين هي المصلحه. طيب الصفه الثالثه اللي خلتني انيب الى الله انه رحيم، ما بيعاملنيش بغلظه ولا بقسوه. الاصل فيه ان الخلق خد مني فلوس لما خلقني؟ طيب لما اعصيه بيبادرني كل معصيه بالاساءه بالعقاب؟ يبقى الرحيم الذي يعطي النعمة بلا مقابل. لا ده أنا بكلمك في الإنابة عشان أأكد بها إيه معنى الملكية فقط، أنا بشرح معنى الملكية.
بس معنى الملكية يعني شرح
لي له ما في السماوات. الملكية شرح له ما في السماوات. ربنا مالك لنا، يعني إحنا نفوض أمورنا إليه. واحد لأنه عدل، اثنين لأنه عالم، ثلاثة لأنه رحيم. من رحمته التشريعات اللي عاملها عاملها بمستوى واحد ولا بيراعي ظروف الناس كلها؟ يعني فرض واحد مريض، هل الاحكام بشانه مثل الصحيح؟ طب واحد مسافر، هل الاحكام بشانه مثل المقيم؟ طب واحد مجاهد، الاحكام بشانه مثل المسالم؟ سبحان الله، يبقى دليل الرحمه ليس دليل الرحمه، دليل الرحمه. بل احنا بنعصى كل يوم، بيقابل السيئه بمثلها ولا بيعفو؟ وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. والحديث والآية ولو أخذ الله الناس ما كسب وما ترك على ظهرها من دابة ولو تكاشفتم ما تدافلتم. لو أنا شفت، لو أنت شفت الذنوب بتاعتي تشوفيني ميت تقولي اوعي تدفنوا دواء، أنت كان بيضحك علينا من كثرة الذنوب. وكل واحد فينا كده يعني ايه احنا عندنا ذنوب والله لولا ستر الله ده كتبقى فضائح كتبقى فضائح انما رب العزة هو اللي ساتر ربنا هو, هو اسمه الستير ولو تكاشفتم ما تدافنت يبقى اذا الرب سبحانه وتعالى له ثلاث صفات خلينا نقول اليه الصفه الرابعه شديد العقاب ايضا ما يقدر تخليني ارجع له لان خايف منه صح ولا ايه ما هو لما يتوعد يبدا ينفذ ولا لا لما يقول لي انا ممكن اخلي الدم يتجمد في عروقه حد يمنعه طب لما ممكن يقول لي اصيبك بعمى حد يمنعه طب ممكن اخلص لسانك حد يمنعه يبقى شديد العقاب فلما كان شديد العقاب الاربعه دول خلتني انيب الى الله انا انيب الى الله لعدالته انيب الى الله لعلمه انيب الى الله لرحمته انيب الى الله لشده عقابه وده يساوي ما دام انيب له وارجع له يعني هو المالك كاني مالكنا عدل ولا غير عدل رحيم ولا غير رحيم طب شديد العقاب ليس شديد العقاب ايضا عشان نخاف منه عشان ما نتطاوش عليه ونتجرأ طيب مالكنا ايضا جاهل ولا عالم عالم علم الله نظير له له ما في السماوات وما في الارض خلقا وملكا وتدبيرا يعني مين اللي خلق السماوات والارض الله طب من المالك الله طب من المدبر الله يبقى هو خالق للسماوات والارض بعدين مالك لهما مدبر شؤونهما ومدبر شؤون العباد كلهم كفايه يقول لك السماء الحديث كده النجوم امانه للسماء فاذا ذهب النجوم اتى الناس ما يوعدون طول ما النجوم في السماء موجوده يبقى الناس ما يخرجوش ساعه النجوم ما تروح تعرف ان السماء هتسقط على الارض عشان ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو امي يعني ايه يعني اللي بيعرف الفلك ولا حاجه ربنا اللي علمه الحكايه دي بيقول لك فيه كل نجم جاذبيه لنجم الثاني وبنسبه ثابته فكل نجم بينجذب لده وعايز يغلبه ما يقدرش يقوم يلفه كده الافلاك يطلع الليل والنهار فالعالم ممسوك بالنجوم افرض نجم واحد سقط روح الثاني سقط واللي بعده اللي بعده اللي بعده خلال لحظات العالم كله ينهار فيقول النجوم امانه للسماء مين اللي يمسك النجوم ويخليها موقفه حفظ السماء الله جزاكم الله خير زينا السماء دي مصابيح وحفظ جعلين النجوم بحفظ انتم مش واخدين بالكم من الله عز وجل كيف يدبر شؤون هذا العالم وذلك لازم نلجا الى هذا المالك في كل انا بعرف انه مالك كل صغيره كبيرة نضع عند من عند هذا المالك لما يكون فيه مليك يعني خلوق وكل واحد له مشكله يروح يقضى عند واحد صغير ولا عند الملك نفسه عند الملك نفسه يبقى نلجا الى من الى الملك كم صفه اخذناهم الان
اربعه
حي قيوم لا ينام مالك له ما في السماوات وما في الارض ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير انظر منزلة الله في قلبك تعرف منزلتك عند الله بس على طول نعم
بس
العبادة صعبة أنا عند ظن عبدي بي خليك كده ظن به خير ما عليش هيقبل هيقبل الرجل كان بيقول إيه لئن حاسبني لا أحاسبنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حاسبنا يوم القيامة قال نعم قال لئن حاسبني لا أحاسبنه قال كيف قال لئن سألني عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه